نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا.
عدو الإسرائيلي هو خطر كبير جدا على المسلمين جميعا، خطورته عليهم شاملة، هو عدو مجرم بذلك المستوى من الإجرام والوحشية والدموية الذي تجلى في غزة، عدو يبيد الأطفال بدون أي رحمة، بدون أي ذرة من الشعور الإنساني، يقتل النساء والأطفال والكبار والصغار بالقنابل دون أي اعتبار إنساني، وعدو طامع لا أطمع منه، يسعى لاحتلال الأرض ويطمع في أرضكم يا أيها العرب، في ثرواتكم، في بلدانكم، حاول أن يحاربكم حتى على شربة الماء. يتحدث باستمرار عن التغيير لوجه الشرق الأوسط وفق المشروع المشترك بينه وبين الأمريكي، وهو المشروع الصهيوني ومشروع إسرائيل الكبرى، بحيث تسيطر على الشام بكله وأجزاء من مصر وأجزاء من العراق وأجزاء من السعودية. يتحدث عن بلدانكم أنتم أيها العرب، أن تكون بقية البلدان العربية مقسمة ومجزأة ومبعثرة إلى دويلات صغيرة على أساس عرقي وطائفي ومناطقي، ولا تمتلك أي عناصر قوة تحميها من الإسرائيلي، وتكون مستباحة له، مستباحة في الدم، ومستباحة في العرض، ومستباحة المال والأرض. في المشروع الصهيوني السيطرة على المقدسات، هذا جزء من المشروع الصهيوني، فيها القدس، مسجد الأقصى، فيها مكة والمدينة وغيرها من المقدسات، وتغيير هوية الأمة وإعادة صياغة الإسلام بطريقة محرفة يدجن شعوب هذه المنطقة للإسرائيلي والأمريكي، ولا يبقى للإسلام أي أثر في النفوس والحياة. يعملان على أن يفرغان أبناء هذه الأمة من المحتوى الإنساني، لا يريدان لك أن تبقى إنسانا بإنسانيتك، بضميرك الإنساني، بشرفك الإنساني، بعزتك، بكرامتك، تتحول إلى مطيع لهم ومتولي لهم وخانع لهم وذليل لهم ومستسلم لهم وعبد لهم. هو هكذا بهذه العدوانية، بهذا السوء الذي تخسر معه الأمة دينها ودنياها. لديهم نصوص فيما حرفوه من الكتب التي يسمونها بكتب العهد القديم، ولديهم التلمود أيضا الذي هو مليء أيضا بالشحن، الذي هو الشحن قائم على الازدراء للآخرين، الاحتقار لإنسانية الآخرين وعدم الاعتراف بها أصلا، وكذلك التحريض الآخرين حتى من يواليه. الله قال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هم في نظرتهم إلى من يواليهم ماذا يقولون؟ لديهم هذه النظرة التي تعبر عن أن هؤلاء ليسوا بشرا، لما حيوانات تستغل. في التلمود نفسه عبارة: الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم. اليهود: وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا آخر. هذا نص من نصوصهم. كم معهم من النصوص التي كلها احتقار وازدراء ونصوص أخرى استباحة صريحة. هذا ينطبق على من؟ على من يواليهم. هم يعتبرون من يواليهم أنه مجرد حمار يركبونه يستغلونه حتى ينفق، يعني يهلك يموت، يستغلونه أسوأ حالات الاستغلال، ويمكن أن يقضوا عليهم في أي مرحلة يرون أن ذلك يمثل مصلحة لهم، ثم يبحثوا عن حمار آخر. هم بهذه النظرة من الازدراء حتى تجاه الذين يوالونه.
لا يتردد نتنياهو في الاستشهاد بالتوراة ليعلنها حربا على المسلمين.
أنا لا أفرط متى، إيخ، كما، نحن بني الأور، هم بني الخوشخ.
ترامب الآخر يشحذ الهمم بالصلبان والقساوسة.
Do you think Islam is at war with the West?
I think Islam hates us.
أما حكام العرب فحولوا المنابر الدينية إلى أداة لفرض الاستسلام والخنوع.
جعل الله الحرمين مكانا للعبادة، ليست لرفع الشعارات ولا للهتافات.
إذا أردنا فلا بد أن نعلن إسرائيل بإلغاء المعاهدة ونكون على قدر ذلك.
يوم القيامة في القبر إذا ما تتنزح عن بولك تعذب، لكن إذا جهلت أمور فلسطين لن تعذب.
يخرج شيوخ السلطان كلما دعت الحاجة لا لكف دماء المسلمين التي تراق أنهارا في غزة، بل ليطفئوا نيران الغضب في الشوارع لتخدير شعوبهم وإقناعهم أنهم لا حول لهم ولا قوة، بدل تعزيز الثقة في النفس والتوكل على الله وإعلاء كلمته جعلوا من الدين مخدرا لفرض القبول بالأمر الواقع. إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يكون إلا من خلال القيادة السياسية وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات لا تمتلك سلطة شرعية. على الفور سارعت دار الإفتاء المصرية لا للرد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة، ولا على قنابل إسرائيل التي تمطر حمما على نسائها وأطفالها، بل على فتوى الجهاد التي أطلقها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يعد دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض.
وهو قاعد في بيتهم بيطلع البيانات ويقول لك على مصر ولبنان والأردن إن هم يقوموا بالجهاد لأن هم الدول الأقرب يعني.
يدسون رؤوسهم في التراب بينما يصرخ نتنياهو معلنا حربا شاملة على العرب والمسلمين.
ملخمة التكومة كاخا نبكش لكل ملخمة بأوفن رشمي.
نحن نستند إلى بصيرة القرآن التي يشهد لها الواقع ونثق بالله تعالى في هدايته كما نثق به في وعده، نثق به في وعده بالنصر حينما نتحرك وفق ما هدانا إليه، وفق ما أمرنا به. لم يأمرنا بالسكوت، لم يأمرنا بالاستسلام، أمرنا بالجهاد، بالقتال في سبيله، بالتحرك في سبيله. فنحن نتحرك وفق هدايته بثقة بأن ما هدانا إليه هو الخيار الصحيح والقرار الصحيح والاتجاه الصحيح، وفي نفس الوقت وثقنا بوعده، لأنه يعني وعد حينما نتحرك على أساس هدايته أن ينصرنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وضمن النصر حينما نتحرك على أساس الاستجابة له. ووعود الله سبحانه وتعالى ليست كالمعلبات التي لها تاريخ انتهاء مؤقتة بعصر صدر الإسلام، هي وعود سارية المفعول في كل زمان ومكان، ليس لها تاريخ انتهاء، انتهت صلاحيتها في السنة 12 من الهجرة أو السنة 15 من الهجرة أو 11 من الهجرة أو في القرن الأول أو القرن الثاني الهجري أو في قرن من القرون الماضية. وعود الله سارية المفعول في كل زمان ومكان. وفي مقابل الشر الأمريكي والإسرائيلي وذلك الطغيان وذلك الإجرام وذلك الفساد وذلك الظلم، جبهة ضلال، كفر، شر، جرائم، مفاسد لا مثيل لها. من يتحرك في مواجهة كل ذلك استجابة لله، إيمانا بالله، ثقة بالله، توكلا على الله، وفق توجيهات الله وتعليماته، فليطمئن، ليتحرك بثقة، ليتحرك باطمئنان. هو الاتجاه الصحيح الذي يفيد ويجدي للدنيا والآخرة وبكل الحسابات والاعتبارات. بديل عن ذلك هو القبول بمعادلة الاستباحة.
وأطل قائد الثورة، قائد ثورة الحكمة والإيمان، مستأنفا أقاصي العنفوان اليمني مع غزة، مستصعدا مسار معركة الأمة ضد الغدة والقشة. من آيات القرآن: أطل قائد الأنصار ليحيي أمة تناهشها الآكلة من كل جانب. من أول الطوفان: أهل سيد الإسناد ليواصل بيمنه مبتدأته غزة، لينير للأحرار دروب الخلاص من الإنهزامية والمهانة والذل. دشن استئناف الوقوف مع غزة بمواصلة النجاح التام في خنق العدو، ووضع عدوان واشنطن لإسناد تل أبيب على مسار مواجهته بالتصعيد. وفي إطلالة سيد اليمن، سيد القول والفعل، لا حديث عن البدايات، والعمل جار على نحو الخواتيم الموعودة من الله.
الأمريكي في عدوانها على بلدنا هو في حالة تصعيد، ولذلك يستخدم طائرات الشبح وقاذفات القنابل، وفعل قاعدة اللفو في المحيط الهندي، فهو يكثف عدوانه وتصعيده على بلدنا، ولكنه مع كل ذلك فشل والحمد لله. لا هو أثر على القدرات العسكرية، ولا هو تمكن من إيقاف العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني، ولا هو تمكن من توفير الحماية للملاحة الإسرائيلية، ولا هو تمكن أيضا من تنفيذ أهدافه فيما يسميه بتصفية القيادات والقضاء على أحرار اليمن. الأمريكي هو فاشل وسيفشل باستمرار بإذن الله تعالى، لن يتمكن حتى في المستقبل من تحقيق هذه الأهداف المشؤومة، لأن شعبنا يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، وله مسيرة طويلة في الجهاد في سبيل الله تعالى. الغارات الجوية والاستهداف المكثف للبلد ليست حالة جديدة. الأمريكي هو أشرف بنفسه وأدار بنفسه العدوان على بلدنا الذي نفذته أدواته الإقليمية على مدى 8 سنوات، التي بتصعيد غير متوقف ولا محدود يستهدف كل شيء فيها. ومن بعد ذلك العدوان كان على مدى 15 شهرا، وشعبنا في إسناده لقطاع غزة الشعب الفلسطيني، والأمريكي مستمر في تنفيذ غارات واعتداءات بشكل مستمر. كل هذا يثبت من الواقع فشله بشكل واضح، ويعترف أيضا بالفشل. العدوان الأمريكي والتصعيد الأمريكي شاهد على فاعلية الموقف اليمني ومدى تأثيره على العدو الإسرائيلي، لأن له تأثير اقتصادي، تأثير على المستوى الأمني، وتأثير على المستوى العسكري، وتأثير على المستوى الاستراتيجي. وهذه الحالة حالة مقلقة جدا للأعداء. الأمريكي بالرغم من كل تصعيده فشل في أن يؤمن من جديد الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي، فشل في ذلك، لم ينجح أبدا، لم يتمكن ولن يتمكن بإذن الله تعالى من إضعاف القدرات العسكرية، بل يقينا وقطعا. ونطمئن شعبنا العزيز، ونطمئن كل الأحرار من أبناء أمتنا وفي العالم، أنه يسهم في تطويرها أكثر فأكثر، والمسار تصاعدي في ذلك.
ها هذا العدوان على بيتي، أنا مواطن يمني من قبل الأمريكيين والصهاينة، لأني نثنى على الدفاع عن فلسطين.
قام باستهداف المدنيين، يريدون منا أن نترك القضية الأساسية، يريدون منا أن نترك إخواننا في فلسطين وغزة يقتلون.
عدوانه علينا بهدف التأثير على موقفنا وموقف شعبنا، وهذا هو المستحيل.
مستحيل نحن نوقف
سنان، والله لو تقطعنا إربا لن يتراجع منا رجلا واحد،
حتى لو تطايرت دمائنا كعدد جذرات السماء.
قطعونا سحبوا الخردل ولا نتراجع،
لو قتلونا لو قتلونا يفعل بنا ذلك ألف مرة لن نترككم.
هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
احنا في دار غزة، احنا في دار غزة،
احنا مع غزة حتى الموت.
اقول للكيان الصهيوني بان احنا سوف نقاوم ونجاهد بقدر ما نستطيع.
نحن مع غزة مهما فعل الامريكي ومهما فعل الاسرائيلي، لن نخضع ولن نستقيل. الله اكبر.
وما بعد 18 شهرا من الطوفان وثمانية عقود من السرطان، آن أوان الحق أن يستعيده أهله، وآن أوان الباطل أن يزهق أولياؤه مجرموه. لهذا دعا السيد القائد شعبه العزيز ويمنه العظيم إلى استئناف خروجه المليوني الأسبوعي في كل الساحات وفي كل المحافظات. دعا إلى استمرار عنفوانه الجماهيري الأسبوعي الذي أرعب اليهود وأغضب الولايات. فلبيك يا غزة بدعوة من قائد ثورتنا حشودا بالملايين في كل الميادين. لبيك يا غزة تحت راية قائدنا حضورا بالأجداد والأحفاد والأخوال والأعمام، بالآباء والأولاد، نفيرا بكل أوسي خزرجي مدني وعسكري شعبي ورسمي يملأ الدنيا دوي هتافاتهم. لستم وحدكم، الله معكم ونحن معكم. والويل ثم الويل لأمريكا التي ودفت، ولإسرائيل التي ترنحت، والله ولي اليمنيين والفلسطينيين، نعم المولى ونعم النصير.
هذا الحضور المليوني الأسبوعي هو جهاد في سبيل الله تعالى، وفي نفس الوقت له تأثير كبير، أهمية كبيرة جدا. ولذلك ينبغي للحضور بشكل واسع وأن يدرك الجميع أهمية ذلك، وفي هذه المرحلة بالذات هذا أهمية كبيرة جدا. التعبير عن الثبات على الموقف جزء مهم من الموقف، وفي هذه المرحلة له أهمية قصوى. لذلك أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني غدا إن شاء الله، وأن يهتفوا من جديد الشعب الفلسطيني وهو في تلك المأساة وتلك العزلة وتلك المعاناة: لستم وحدكم، الله معكم، ونحن نخوض هذه المعركة بكل ثبات إلى جانبكم، ونحن في مواجهة العدوان الأمريكي في نفس المعركة وفي نفس الموقف.
عمليات القوات المسلحة في يافا وفي شمال البحر الأحمر وفي إسقاط الطائرات MQ-9، إنجازات متتالية تكسر الأهداف الأمريكية بإيقاف الإسناد اليمني لغزة وتحبط هدف الغارات العدوانية بتدمير القدرات العسكرية، والقناعة بالفشل تترسخ مع الوقت في الأوساط الغربية، وقد حذرت من نتائج عكسية للعدوان على اليمن، ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى المواجهة مع الصين، حيث كشفت الصحافة الأمريكية عن مخاوف مسؤولين في وزارة الحرب من استنزاف المواجهة مع اليمن للأسلحة اللازمة لردع الصين. ولا تتوقف الهواجس عند هذا الاستنزاف، بل في نتائجه اللاحقة مع فشل إدارة ترامب في إعادة الملاحة الصهيونية إلى البحرين الأحمر والعربي، وفشلها في منع العمليات إلى العمق الصهيوني لتتجه بعجزها إلى استهداف المناطق السكنية، مخلفة شهداء غالبيتهم من النساء والأطفال. يتزامن ذلك مع مجزرة صهيونية في غزة.
تكتيكات اليمن تواصل إرهاق القوات الأمريكية. تعقيدات المواجهة كثيرة وتحدياتها أكثر بالنسبة للعدو. نيويورك تايمز تستعرض بعضها. تنقل الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أن الجيش الأمريكي يواجه صعوبة في موازنة موارده أثناء قصفه في اليمن، وأن البحرية وقيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ قلقتان للغاية بشأن سرعة إحراق الجيش للذخائر في الهجمات على اليمن، لدرجة وصل مع البنتاغون إلى الحاجة إلى نقل أسلحة أخرى بعيدة المدى من المخزونات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط. شاشة الدخان الأمريكية للعدوان على اليمن لا تخفي إرباك القوة الغاشمة وتعثرها وتآكل تفوقها. تستطرد نيويورك تايمز في سردياتها عن مسؤولين في الكونغرس يتوقف هؤلاء عند مخاوف تساور مخططي الحروب الأمريكية حيال تضرر جاهزية الجيش. لا يستبعد العسكريون الأمريكيون أن تعاني الخطط الحربية في المحيط الهادئ مع الحاجة لإعادة نشر حاملات طائرات وقطع حربية في الشرق الأوسط. ما لا تقوله التايمز بشكل مباشر هو أن اليمن هشم خيارات الردع الأمريكية البحرية المرنة أو ما كان يوصف كذلك. ومع التحول الواضح لموازين الردع، عبر رئيس العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال جيمس كيلبي عن قلقه من عدم وجود طرق أفضل لاستنزاف التهديد بطريقة أكثر اقتصادية. شبكة فوكس نيوز ذكرت أن جيمس كيلبي تحدث في مؤتمر للفضاء الجوي البحري ينعقد في الولايات المتحدة عن عمل البحرية على إصلاح تكتيكاتها الدفاعية المكلفة بتقنيات بديلة لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر بشكل ضمني. يعترف كيلبي بالاستنزاف اليمني الهائل للذخائر الأمريكية المكلفة وما يفرضه من الحاجة لذخائر بديلة منخفضة التكاليف. وعندما سئل كيلبي عما إذا كانت البحرية الأمريكية تمتلك ما يكفي من الذخائر لمواجهة التهديدات اليمنية، أجاب: أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من الذخائر. نحن بالتأكيد بحاجة إلى مزيد من العمق في مستودعات الذخيرة إذا كنا سندخل في صراع طويل الأمد. وأمام انعدام الخيارات غير المكلفة لمواجهة المسيرات اليمنية والإدراك المتأخر من قبل رئيس العمليات البحرية الأمريكية أن تقنية الليزر عالي الجودة ستكون خيارا أكثر كلفة، أقر كيلبي إنه لم يكن يفكر بشكل عميق ومدروس حين اقترح ذلك. تجد القوات الأمريكية نفسها بين نارين: عدم وضوح مدى فعالية عدوانها على اليمن مع كلفة عالية من جهة، وما يتكبده من خسائر تحت وطأة الاشتباك مع صواريخ ومسيرات اليمن من جهة أخرى. وبين هذين الأمرين يرى مراقبون وخبراء عسكريون أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت قوة الردع وتفشل في استعادتها أمام اليمن.
ومع تفاقم حرب التجويع بدعم أمريكي معلن، العدو يراهن على تواطؤ بعض الأنظمة العربية والإسلامية وجمود من تبقى. وهذا لن يخرج دول المنطقة عن دائرة الخطر، ولن ينجيها من العاقبة المذلة، ولا فلاح إلا بالموقف، ولا انتصار إلا بالاستجابة لله مهما كانت التضحيات.
أيعجبكم إذا حزنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنا؟ وما معنا بأن قلوبكم معنا؟ أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ رأيت هنا في غزة تم شلالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا، ولم تغضب فصارحني بلا خجل، دعية أمة تنسف.
رسالة إلى أهلنا الذين يختلفون معنا، كفوا عنا وخلوا بيننا وبين العدو الغاصب الذليل.
منذ بدء العدوان على قطاع غزة لا ينقطع هذا النداء،
ونحن في الوقت نفسه نتمنى ونطلب من كل الدول العربية أن يتوقفوا وأن يتفرجوا وأن يتركوا الأمريكي ليدخل هو في حرب مباشرة معنا، وأن يذرونا ويتركونا لنكون في حرب مباشرة مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي في طغيانه وعدوانه.
فإن قضى علينا فقد كفيتمونا، وما سيتوش انتوا بتحاربونا وبتحصرونا وبتخنقونا وبتصفلونا.
وطلب وحيد يقدمه مرارا من تجندوا للدفاع عن المستضعفين في الأرض.
إذا أرادوا أن يكون جمهورا يصفق للأمريكي فليصفقوا، إذا أرادوا أن يرقصوا على أشلاء الضحايا من الأطفال والنساء فليرقصوا، لكن لا يشتركوا مع الأمريكي.
فإن قضى علينا الاحتلال فقد كفيتمونا، وإن انتصرنا عليه فنصرنا نصركم وعزنا عزكم وتحريرنا تحريركم.
All attacks against innocent civilians, women and children, including those of October 7th, cannot be accepted by any Muslim.
لكن المعنيين سلكوا طوعا طريق الخيانة، فحركوا جيوشهم لحماية دولة الاحتلال وشاركوها حصار قطاع غزة، ويدعمونها للقضاء على كل نفس مقاوم.
حكام العرب والحكومات بين موات أو سبات.
الله أكبر.
الله أكبر. فلا تعلق آمالا عليهم، على الشعوب العربية جميعا، وأولا على أهل مصر الكنانة، أن يتحركوا إلى رفح، أن يحرروا هذا المعبر الذي احتل من مصر الآن. مصر لا سيادة لها على رفح الآن، على شباب مصر، على ملايين الشباب في مصر أن يتحركوا إلى معبر رفح.
فتبينوا.
أطلقت الميليشيات الحوثية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات مئات المراكز الصيفية.
الدورات الصيفية الطائفية.
مراكز الصيفية
والمراكز الصيفية.
مراكز الصيفية.
مراكز الصيفية.
مراكز الصيفية.
مراكزها الصيفية.
معسكرات الصيفية.
أين يكمن الخطر في هذه المراكز الصيفية؟
الدورات الصيفية بنفسها تلقى حصة أكبر من الاستهداف بالدرجة الأولى، الاستهداف الإعلامي والحملات الدعائية للصد عنها وفي التشويه لها، وهذا يدل على أهميتها الكبيرة وإيجابيتها وأثرها النافع. انزعاج الأعداء، أعداء هذا الشعب الذين استهدفوا أبنائه بالقتل الجماعي واستهدفوا بنيته التحتية بالتدمير واستهدفوا أبنائه في معيشتهم وواقعهم الاقتصادي وفي كل مجالات حياتهم، انزعاجهم الشديد جدا من الدورات الصيفية يعبر عن أهميتها ويشهد على أهميتها، لأنهم لا يريدون لشعبنا أي خير، ولذلك ينزعجون من كل ما يساهم على بناء جيله والارتقاء بمستواهم في العلم والمعرفة والوعي والتربية الإيمانية وغير ذلك.
إلى المحور الثاني مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام، المراكز الصيفية وما لها وما أثرها في الواقع الميداني وما تمثل من رعب لدى العدوان ومرتزقة العدوان وما يعمل في أروقة بعض دويلات الخليج ومشيخاتها من خوف ورعب وما تشكله هذه الدورات الصيفية لطلابنا وطالباتنا أيضا من رعب ويثير القلق، يثير حتى قلق أمريكا وإسرائيل من الجيل القادم الذي سيكون حماة للدين والعقيدة والهوية الإيمانية. ننتقل إلى هذا المحور الهام والمهم الذي يتطلع إليه كل أولياء الأمور في اليمن بإلحاق والدفع بأبنائهم إلى هذه المراكز الصيفية.
فيما يتعلق بالمجتمع من المهم أن يكون هناك دفع للأبناء للمشاركة في هذه الدورات الصيفية وفي الالتحاق بها، بالرغم مثلا أن البعض قد يرغب في أن يستفيد من أبنائه في مرحلة العطلة الصيفية في أنشطة أو خدمات أو أعمال هنا أو هناك، لكن هذا جانب مهم جدا. الإنسان الذي يسعى للاهتمام بأبنائه في أن يتعلموا العلم النافع وأن يتربوا التربية الإيمانية هو ينصح لنفسه وينصح لأسرته، وهذا هو الذي سيفيده من أبناء أسرته، حتى وإن كان يركز على خدمتهم أو منفعتهم أو اهتماماتهم في إعانته في بعض الأمور، سيكونون خير سند لك إذا تعلم، إذا تهيأت لهم التربية اللازمة. المجتمع معني بالدفع بالأبناء للالتحاق بالدورات وعدم الالتفات إلى المخذلين والمثبطين الذين يحاولون أن يصدوا الناس عن ذلك.
يسعدنا ويشرفنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة عبر الخط الهاتفي الدكتور علي المعنقي، مدير مركز الشباب للدراسات والبحوث. مرحبا بكم سيدي الكريم وجمعتكم مباركة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا، طيب الله كل أوقاتكم بخير، وشكرا لكم ولكل المستمعين الكرام.
سيدي الكريم، المراكز الصيفية وما تثير من رعب لدى العدو، نجينا في دول الخليج ومشيخات الخليج، ونجينا ما تمثل رعب أيضا على الصهيوني والأمريكي، وما شكل من حالة رعب في مواقع التواصل الاجتماعي، وكما بيقولوا ما يسموه قال قنابل مفخخة، الحوثيون بيجهزوا جيل يكرهنا، جيل يبغضنا، جيل بيعلموهم كيف يعني يقولون الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، كيف تردون على هذه الأقاويل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بداية من المهم جدا أن نؤطر المخاوف، مخاوف المستكبر وعلى رأسه أمريكا وإسرائيل. كانت البداية قديمة في صنع فجوة بين الشاب المسلم وبين دينه. بدأت هذه القضية وهذا العدوان الكبير بدأ من أيام الاحتلال البريطاني للعالم العربي والإسلامي، ولذلك استبدلت كثير من المناهج التي كانت أو كان الطالب أو الشاب المسلم كان يبدأ بالقرآن الكريم، استبدلت مناهج لإبعاد الطالب عن القرآن الكريم، وكان تعليم القراءة والكتابة قديما في الكتاتيب الإسلامية، في الهجر العلمية، في الروابط، في جميع الوطن العربي والإسلامي كان تعليم القراءة والكتابة يبدأ عبر القرآن الكريم، فكان الشاب المسلم يرتبط بالقرآن الكريم من بداية تعليمه. استحدثت مناهج جديدة لإبعاد القرآن الكريم عن الشاب وإبعاد الشاب عن القرآن الكريم، الشاب المسلم، فصنعت فجوة كبيرة جدا بين الشباب المسلم أو بين الجيل المسلم وبين القرآن الكريم، مما ساعد على زرع ثقافات مختلفة واتجاهات متباينة وبعيدة عن ثقافة القرآن الكريم وعن ثقافة الإسلام وسبب هذا في وجود جيل وإن ارتبط شكليا بالقرآن الكريم أو ارتبط تكديسا بالقرآن الكريم لكنه لا يرتبط به ارتباطا عمليا، لا يؤثر القرآن في مسيرة الشاب ولا في ثقافة الشاب ولا في عمل الشاب ولا في اتجاهات الشاب. فهذه كانت النتيجة لما تسبب في وجود ولاءات للعدو للشيطان لعنه الله عبر العصيان والكريمة، وللعدو المستكبر عبر الانتماء الانتماءات الحكم. هذه نقطة. أمريكا عندما جاءت في فترة لاحقة بعد بريطانيا استحدثت برنامج اسمه صنع القيادات الشبابية. صنع القيادات الشبابية كان الهدف منه هو هذا، هو حرف وصلة الولاء من الله إلى الشيطان، حرف وصلة الولاء من أولياء الله إلى أولياء الشيطان، مما أيضا سبب فجوة كبيرة بين الشاب المسلم وبين دينه وبين قرآنه وبين كيانه. سعدوا كثيرا بالنتائج التي حصلوا عليها لأنهم استطاعوا أن يصنعوا عبر هذا البرنامج الشيطاني الأمريكي الذي هو صنع القيادات، استطاعوا أن يصنعوا قادة كبار، يعني أخذوا الحكم ليس لدينا فقط بل حتى في العالم في العالم الأوروبي. يعني مثلا جاك شيراك كان أحد خريجي هذا البرنامج، ميركل كانت أحد خريجات هذا البرنامج، عبد الله الثاني ملك الأردن هو أحد خريجي هذا البرنامج، محمد المغربي الملك المغربي هو أحد خريجي هذا البرنامج، أمير قطر أيضا الإمارات ملك محمد بن سلمان، وكثير من القيادات التي أخذت الحكم كانت نتيجة للخروج من هذا البرنامج صناعة القيادات، وهي بهذا تحرف الإنسان المسلم عن دينه وعن قيمه وعن تعاليم قرآنه ومبادئه. هذه النقطة كانت قد شكلت نجاحا كبيرا للمستكبر أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية، الذي يديرهم طبعا هو الشيطان لعنه الله، لأن له مسلكه في له مسلكه في الحياة. الدورات الصيفية هي تأتي لإغلاق هذه الفجوة بين الشاب وبين المصدر التربوي القيمي الذي يجب أن يتربى عليه أول. ولذلك عداوة أمريكا وإسرائيل وعداوة كل الذين يسلكون مسلك أمريكا وإسرائيل من ولاءات الحكم، هم يرون أن في الدورات الصيفية إيجاد الحل الذي أو الحل المشكلة الذي صنعته أمريكا أو قبله بريطانيا وإسرائيل في العالم الإسلامي. الدورات الصيفية هي تأتي لإعادة البناء إلى مجاريها الحديثة، أن يبدأ تعليم الشاب المسلم بالقرآن الكريم لكي يتربى عليه دينا وقيما وسلوكا وعملا ومبادئ وأصول وأسس، لكي تبتني حياته على أساس من الهدى الإلهي، لأن الهداية الموجودة في الحياة إذا صح التعبير أو التوجيهات الموجودة في الحياة بشكل عام هي توجيهان، التوجيه الإلهي والتوجيه الشيطاني، لأن الشيطان له أيضا توجيهاته، له إيديولوجيته، له رؤيته وبرامجه، وله تجربة كبيرة من أبينا آدم إلى اليوم. يعني إذا استطاع الشيطان أن يصنع هذه المنظومة المضلة التي تسحب الناس إلى السعير، واستطاعت أن توجد لها هذه البرامج وكان لها أولياؤها من شياطين الإنس والجن، واستطاعوا أن يؤثروا في هذه الحياة. لكن هناك مسلك آخر، والمسلك الله سبحانه وتعالى، مسلك الرسل والأنبياء، مسلك الأعلام، الذي هو مسلك يبتني على الهداية الإلهية. فالدورات الصيفية هي تأتي لإحياء هذا المسلك، إحياء الولاء لله، إحياء الولاء لرسل الله وللنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، إحياء الولاء للأعلام الذين ارتضاه الله من أهل بيته عليه السلام، وللأولياء الصالحين وللهدى إلى الله سبحانه وتعالى، وللربط بالمصدر الأساسي لهذه الهداية وهو القرآن الكريم. لذلك الدورات الصيفية هذا هدفها المركز، إعادة الشاب إلى القرآن الكريم وإعادة القرآن الكريم إلى الشاب لكي يحيا، لأن الحياة تكون بهذا الهدى الإلهي والذي سيفتح آفاق العمل، آفاق العلم، آفاق المعرفة، آفاق لهذا الشاب المسلم الذي للأسف انتهن وأضعف وأهمل ولم يقدم له إلا فتات العلم من المستكبر الشيطان. هذا هو السبب، الخوف والرعب من العدو تجاه هذه الدورات الصيفية، ولذلك هم يجفون في وجهها ويحاولون أن يشوهوها ويحذرون منها بأنها تصنع هذا الجيل الذي أثبت فاعليته في الحقيقة في الواقع الإسلامي كله.
نعم.
ومن تجليات آخره هو هذا الوقوف العظيم على مظلومية الشعب الفلسطيني ومناصرة.
نعم سيد الكريم، بنشوف حتى في دول الخليج بالذات للأسف، وبه يمنيين للأسف، أنهم ينحرفون انحراف كبير وانحراف شامل، كونهم يعيشون هناك بعيد عن المبادئ، عن القيم، عن الهوية اليمنية الإيمانية الأصيلة. بنشوف أن بعضهم بينحرف انحراف يعني شاذ وغير سوي بيكون في طريقة تعاملاته مع الناس، في طريقة ملبسه، مأكله، حتى مشربه، يعني مما يجعل وحتى يمني للأسف، واليمن أصل العرب، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. ما دورنا نحن كمجتمع يمني في التصدي لهذه الظاهرة التي تغزو الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ما بيروج من قبل بعض المعتدين، ما بيضخ من أموال مهولة وضخمة لتمييع الشباب وللانحراف وحرف مسار الشباب عن المسار القويم، عن مسار الحق، عن مسار الدين الإسلامي الحنيف، عن الشريعة الإسلامية الغراء. ما هو واجبنا نحن كمجتمع تجاه أبنائنا في هذه المرحلة والمرحلة الشوعة، المرحلة التي يعني كده الواحد بيحافظ على أبنائه بكل ما أوتي من قوة؟
نعم، هو طبعا سيد القائد حفظه الله ونصره في تدشين الدورات الصيفية العام 45 وابتدأها بهذا الإطار، بأن نجي أنفسنا وأهلنا نارا، لأنها إشكالية كبيرة أن يكون لك ولد وأن يمن الله عليك بنعمة الأبناء ثم لا تستطيع أن تحافظ على هذه الهدية الإلهية والمنحة الإلهية، لا تستطيع أن تحافظ عليها، فتطرقها فريسة سهلة للشيطان ولأولياء الشيطان في هذه الحياة. ولذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه قضية يجب على الآباء أن يلتفتوا إليها كثيرا. طبعا هناك وسائل كثيرة للحفاظ على الأبناء، ومن أهم هذه الأساليب وأروعها وأجملها هو هذا الذي قد وجد في شعبنا، هذا الاتجاه العظيم هو المدارس الصيفية. يعني عندما تبعث ابنك إلى المدرسة الصيفية أنت تعبر عن اهتمامك به، وأنت تساهم في بناء ابنك والحفاظ عليه في ظل هذه الهجمة الشريفة. هي هجمة ممنهجة، مواقع التواصل الاجتماعي فيها الهجمة الممنهجة لإفساد الشباب وإضلال الشباب، لأننا كما قلنا الشيطان يعمل عمله وأولياء الشيطان يعملون عمله، هم لا يتوقفون، هم لا يأسون، هم نشطون بشكل كبير جدا. يعني عندما يفهم الشيطان أنه ليضلنا أجمعين، هذا يعني هدف طموح الشيطان لعنه الله، أنه يريد أن يضل الناس أجمعين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هكذا أقسم لله سبحانه وتعالى، ويعمل عمله عمله ويؤدي برنامجه، رغم أن كيده ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك علينا أن نواجه هذا المسلك الشيطاني المتمثل بإغواء الشيطان وبإغواء أولياء الشيطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الإفساد الممنهج في سواء في مدارس أو مراكز أو معاهد أو دور فنون أو ما شكل ذلك. علينا أن نكون على قدر عالي من المسؤولين، أن تدرك أن ابنك هو هدية الله إليك وعليك أن تحافظ عليه. في حديث، في معنى حديث لا أذكره باللفظ، أن الابن يأتي يوم القيامة يأخذ بسلاديب أبيه فيقول يا رب إن أبي هذا لم يعلمني لم يربيني لم، فيقول الله سبحانه وتعالى خذ بسلاديب أبيك وألقه في جحر جهنم. حاجة مخيفة جدا أن الإنسان لا يهتم بتربية أبنائه. طبعا الروافد التي تساعد على تربية الأبناء هي كثيرة، منها الرافد البيتي، يعني الأم من المهم أن يكون لها دور في تربية الابن في البيت والبعث به إلى هذه المراكز والمدارس والأماكن التي تساعد، المساجد التي تساعد على تربيته، اختيار الأبناء الصالحين، التخفيف من شراء التلفونات للأبناء، لأن من المؤسف أن تجد طالب في الصف السابع أو الثامن وهو يحمل آيفون أو يحمل تليفون جالكسي أو ما شاكل ذلك، هذا خطأ تربوي كبير. إن شاء الله فتحت نافذة أمامنا كآباء وهي المدارس الصيفية، من المهم جدا أن نتفاعل معها وأن ندعو الله أن يساعدنا على تربيتها.
نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. سيد الكريم، عن الخروج الجماهيري في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة وهذا المنعطف الخطير الذي يعمل فيه الأمريكي والصهيوني على نسف القضية المركزية والمحورية، القضية الأم، القضية الفلسطينية، والشعب اليمني يثبت دوما وعلى الدوام بأنه وهو اليوم يستأنف خروجه بعنفوان يماني بزخم ثوري متصاعد. أهمية الخروج الجماهيري العظيم لأبناء الشعب اليمني العظيم في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة، أهمية الخروج وأهمية الهتافات وأهمية حمل الرايات والصرخة في وجه المستكبرين بالموت لأمريكا وبالموت لإسرائيل في ظل هذا التخاذل العربي والإسلامي من قبل أنظمة لا همها سوى إرضاء الأمريكي وإرضاء الإسرائيلي في يعني مشهد مخزي ومعيب، وهذا هو وصمة عار يعني ستحملها هذه الأنظمة مدى الدهر. أهمية الخروج للشعب اليمني العظيم في هذه المرحلة،
أزمنة مختلفة كثيرة جدا، كان من يكسر جدار الصمت هو اليمن على مدى التاريخ. الذي يقرأ تاريخ اليمن يعني قبل ميلاد المسيح حتى وبعده وبعد نجيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله، يجد أن اليمن كان كثيرا ما يكسر جدار الصمت الذي يكون نتاج لذلك المسلك العدائي للشيطان وأولياء الشيطان. في هذا العصر اليمن هو من كسر جدار الصمت، بداية كما تذكرون بعد 11 أيلول سبتمبر وأحداثه وإعلان الإرهاب كمنظومة أمريكية لمحاربة العالم على ضوئها، كان العالم كله جامدا خائفا رقبا، ماذا تريد أن تفعل أمريكا هذا العملاق الشيطاني الذي أرعب العالم. وجاء كسر هذا الصمت وهذا الجدار بصرخة السيد حسين الشهيد القائد رضوان الله عليه بأن الموت لأمريكا وأن الموت لإسرائيل وأن الله أكبر من هذا البعبع الذي يريد أن يصيب الناس، وأن اللعنة على هؤلاء اليهود الذين أساءوا إلى الحياة وأفسدوا الحياة وقتلوا الحياة ودمروا الحياة، وأن النصر يجب أن يكون للإسلام. فكان هذا الشعار هو أول بداية كسر جدار الصمت الذي أحاط بالعالم. في هذه المرحلة من مراحل الأمة ومن مراحل مرور الإنسان على هذا الكوكب، تجد المظلومية الكبيرة للفلسطينيين، وكيف أن العالم سكت بل أيد الصهاينة في البداية بعد 7 أكتوبر، أيد الصهاينة، أيد المجرمين، أيد، ولم يكن هناك من صوت يصدح ويكسر هذه المنظومة الصهيونية التي تريد أن تفتك بقية الشعب الفلسطيني إلا هذا الصوت اليمني وأمثاله من محور المجاور. فما يمثله اليمن من خروجه، من حساباته، من تفاعله، من دوراته، هو يمثل جهادا في سبيل الله، وقد أعلنها السيد حفظه الله صراحة بأن الخروج هو جهاد في سبيل الله. أن تقول كلمة لا أمام سلطان جائر، هذا هو أفضل عمل عند الله سبحانه وتعالى. كلمة الحق عند سلطان جائر هذا قمة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في وقت يقول كل العالم نعم نستجيب لرؤية الظلم والاستكبار والاستعلاء على الناس، والظلم والاستبداد نتيجة مصالح مادية. يأتي رجل القيمة من اليمن، رجل المبدأ، رجل الثقافة القرآنية بقيادة السيد الجائد حفظه الله، يأتي ليقول للعالم لا، يجب أن يكون هناك مسار آخر يقف بصناعة العدل ولردع الظلم ولمنع الاستكبار في هذه الأرض. فالخروج هو تعبير ديني إنساني من أجل القيم، من أجل المبادئ، من أجل العدل، من أجل دفع الظلم والاستكبار، من أجل أن يقال للشيطان ولأولياء الشيطان لعنه الله ولعنهم جميعا أن يقول له لا في هذه الحياة. فالخروج هو واجب على كل من يستطيع أن يخرج، التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المظلومية، الحديث عنها. السيد بالأمس حفظه الله ركز على الحديث عن المظلومية. يجب أن يصدح كل إنسان بتعبيره عن هذه المظلومية وعن وجوب دفعها وعن وجوب نصرتها، لأنه لم يبقى هناك شيء فأن نقول كلمتنا وأن نعلن موقفنا. والحمد لله نحن في شعب قيادته الثورية، قيادته السياسية، منظومته العسكرية، الجيش، وأيضا الشعب، ويتفاعل بشكل عام ومتكامل من أجل نصرة هذا الشعب المظلوم وهذا الإنسان المظلوم في هذه الحياة، ويقف في وجه من يتغول على هذا الإنسان سواء كان أمريكيا أو إسرائيليا، ويفعل فعله. والحمد لله ما تفعله القوات المسلحة مؤثر، وما يفعله الشعب أيضا مؤثر، لأن الغربيون يقيسون مدى نصرة وتماسك الشعوب بمثل هذه الأعمال التي هي الخروج للمظاهرات، الكتابة، التعبير، الفضح، الصرخات وما أشكل ذلك. فهو جهاد في سبيل الله، ونصحي لكل من يسمعني ألا تمنعنا جزئياتنا، ولا تمنعنا مذهبيتنا، ولا تمنعنا مناطقيتنا من أن نعبر عن هذه المظلومية، وأن نخرج لنستنكر ولنؤيد قرارات القيادة الثورية والقوات المسلحة.
إذن الدكتور علي المعنقي، مدير مركز الشباب للدراسات والبحوث، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
نحن طلاب المدارس الصيفية، نلعب بأخلاق وروح رياضية.
حلم النجاح، حلم النجاح، حلم
باتوب أبو كل الناس حبنا سعره، صمودنا لليوم في حد ذاته وانتصار، وعيدكم اليوم في الواقع حزيمة منكرة. للآن ثامن عام وانتي في تراجع وانتصار، وإحنا بفضل جل شأنه سيطرة في سيطرة، عدوانكم منهار واستمراركم في انتحار.
وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة جميلة البرافي، إلى اللقاء.
فتبينوا، فتبينوا.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.